بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وعن المحقق النائم قدس سره أنه يرى في مسألة التداخل أو عدم التداخل بين المسببات، وذلك فيما إذا تم الدليل على سببية موضوع ما لحكم، وسببية موضوع ما لحكم آخر، وكان بين متعلق الحكمين المفروضين عموم من وجه، بمعنى أنه توجد بعض المصاديق الخارجية تندرج تحت عنوان المتعلق في الحكم الأول، وأيضا تندرج في نفس الوقت تحت عنوان المتعلق في الحكم الثاني، من قبيل أن يرد أكرم عالما أو أكرم كل عالم، وأكرم هاشميا أو أكرم كل هاشمي، فالعالم الهاشمي الذي ينطبق عليه العنوانان إذا أكرمه المكلف هل يكون قد حصل وامتثل كلا من الحكمين، أو أنه لم يمتثل إلا حكما واحدا؟ هذه المسألة صارت موردا للبحث. أشرنا فيما سبق إلى الرؤية التي تتبنى أنه في مثله يكتفى من المكلف في كل الحالات بامتثال واحد، يمكن أن يقتصر في مقام الامتثال على إكرام عالم هاشمي، ولكن توجد رؤية ترى التفصيل عن المحقق النائيني قدس السره أنه يقول بالتفصيل. الآن يتضح إن شاء الله شنو هو قوله بالتفصيل. أنه كان يرى أن الشرط إن كان الشرط متعلقا بصرف الوجود فيهما أو صرف الوجود والطبيعة السارية، يمكن القول بكفاية الامتثال الواحد لهما، وأما إذا كان متعلقا بالطبيعتين الساريتين فلا. قبل أن نستغرق في البحث فقط نستذكر بوضوح هذين الاصطلاحين، اصطلاح صرف الطبيعة أو فقل صرف الوجود، واصطلاح الطبيعة السارية، هو أمر متقدم عندكم لكن استذكاره يكون مفيد جدا. صرف الطبيعة يعني أن يكون أو صرف وجود الطبيعة أن يكون متعلق الحكم العنوان، هو نفس هاي الطبيعة التي يقع عليها الحكم، يجب أن تكون مثلا هي واجبة أو تكون هي محرمة من دون نظر إلى أفرادها. فإذا صار نظر إلى أفرادها هذا نسميه الطبيعة السارية، فصيد الطبيعة بلحاظ انطباقها على أفرادها. وإذا كانت الطبيعة واجبة ما هو معنى وجوبها؟ ما هو مقتضى وجوبها؟ مقتضى وجوبها أنه يمكن للمكلف بل يلزم على المكلف أن يحققها. شلون يحققها خارجه؟ حققها بوجود واحد من أفرادها. لماذا؟ لأنه هذا الوجود الواحد من أفراده هو راح يحقق الطبيعة خارج. فهو ما مقصود من الطبيعة كل أفرادها، وإنما مقصود أصل وجودها. من يصير المقصود أصل وجودها؟ الوجود، وجود الكل الطبيعي، كما هذا من الواضحات عند أهل العلم. وجود الكل الطبيعي يتحقق بوجود واحد من أفراده، وهذا يكفي في تحقيق. صحيح لو لا؟ فهنا المرزى رحمه الله من يريد يميز بين الطبيعة بمعنى صرف الوجود في الطبيعة والطبيعة السارية. هو يريد يركز على هذا الأمر، وهو أن هذا صرف الوجود في الطبيعة ما منظور شرعا إلى أفراده بحيث هو الحكم يشمل الأفراد، وإنما الطبيعة. فمن يقول طبيعة يعني ما يعني هي كيف ما تحققت معنا ما عنده مشكلة، بينما إذا صار منظور شرعا الأفراد معناه هذا الفرد هو الشارع يريده، فإذا هو يريده شلون يحقق شيء آخر. المهم سنقرأ عبارته. المهم أصل الاصطلاح أرجو أن يكون يعني حاضرا بجهاته الدقيقة، سهو إجمالا حاضر إن شاء الله عند الجميع. فهو يرى يمكن القول بكفاية الامتثال الواحد متى؟ إذا كان كلاهما بنحو صرف الوجود، أو كان أحدهما بنحو صرف الوجود. وأما إذا كان متعلقا بالطبيعتين الساريتين، يعني كان عندنا حكمان يتعلقان بالطبيعتين الساريتين، فلا، يعني لا يكفي الواحد. مثلا إذا قيل إن جاءك زيد فأكرم عالما، مجيء زيد سبب لوجوب إكرام العالم بنحو صرف الوجود، وإن جاءك، من قال أكرم عالمين كان المراد من صرف الوجود، وإن جاءك زيد فأكرم الهاشمي بنحو السارية، القضية السارية في أفرادها، يعني صارت ملاحظة من الشرع للأفراد، أو أكرم هاشمية بنحو صرف الوجود. فيعني إما كلاهما بنحو صرف الوجود، أو إحداهما بنحو صرف الوجود والأخرى بنحو السارية. يقول
وزيد
هو نفس
العالم هو
نفس الهاشمي. لا مثال كلش مثال جاف ومعرفي، بس هو شنو يريد يبين به القاعدة، ولا شنو ربط بين مجيء زيد وإكرام العالم؟ بس هو مثال يريد يقرب به المطلب، بعد بغض النظر عن أي جوانب عرفية ومناسبات بين الحكم والموضوع. نعم. فيمكن أن يقال أنه يكفي إكرام واحد عن الإكرامين. وأما إذا قيل إن جاءك زيد فأكرم الهاشم، وإن جاءك زيد فأكرم العالم، فلا. لماذا؟ لأنه إذا فرضنا أنه كلاهما بنحو السارية، إذا صار بنحو السارية في الأفراد بعد ما ممكن أن نقبل هذا،
لأن الاكتفاء واحد.
أحسنتم، لا اكتفاء. نحن صارت نقطة الافتراق بين المرزى النائيني وبين مثل السيد الخوي رحمه الله، رحمة الله عليهما معا، اللي احنا اخذنا كلامه هو والسيد الاستاذ السيد القمني واخرون كثر يبنون على ماذا؟ على ان الحكم في حقيقته يمكن الاكتفاء في مقام الامتثال في حالة عامة من وجه بالاتيان بمصداق الواقع، يعني اللي هم بانين على التداخل في المسببات في العامة من وجه. هنا راح يختلف المرزى معهما، والدليل عليه هو أن الحكم في صرف الوجود يكون على الطبيعة ولا يسري إلى الأفراد، ولذا يكون التخيير بين الأفراد عقليا لا شرعية. يعني هو من يطلب الطبيعة. الشرع هو لاحظ الأفراد لو العقل أجاز لك أن تطبق هذا المطلوب شرعا وهو الطبيعة على أي فرد من الأفراد؟ يقول لا، الشرع ما لاحظ الأفراد، الشرع لاحظ ماذا؟ الطبيعة. يبقى أنت قطعا الطبيعة كيف تتحقق غير من خلال فرد؟ كيف تحقق الفرد؟ يقول تحقق الفرد من خلال ما يرى العقل لك من أنك مخير في أن تطبق هذه الطبيعة على أي فرد شئت من أفرادها، يصير عندك تخيير عقلي. ولذا يكون التخيير بين الأفراد عقليا لا شرعيا، فلا يجتمع الحكمان على فرد واحد. بينما إذا صار التخيير شرعي، يعني الشارع هو لاحظ الفرد، فراح يصير هذا الفرد هو مطلوب من حيث السبب الشرعي له. إذا مطلوب من حيث السبب الشرعي له، على أي أساس أنه نكتفي به في مقام الامتثال عن فرد آخر هو أيضا مطلوب؟ بعد ما راح يصير مجال لهذا، واضح إن شاء الله. ولذا يكون التخيير بين الأفراد عقليا لا شرعيا، فلا يجتمع الحكمان على فرد واحد في صرفي الوجود، ويكون الحكم على الفرد والطبيعة في صورة كون أحدهما بنحو السارية للأفراد يعني، وموطن الطبيعة غير موطن الفرد. فالحكم من يصير واحد بنحو السارية للأفراد، واحد بنحو صرف الوجود. فالحكم اللي هو بنحو السارية للأفراد يوصل إما للأفراد، بنحو صرف الوجود يبقى عند الطبيعة. فأنت من حقك أن تطبقه في مقام ما خيرك العقل في تطبيقه، أن تطبقه على أي فرد من الأفراد التي من حقك أن تطبقه عليها هو ماذا؟ هو هذا المورد الذي صار متعلقا للتكليف الثاني. بعد ما راح يجتمع عن الحكمة، لأنه الحكم الأول فرض أنه في سقف الطبيعة بنحو صرف الوجود، ما نزل للفرد، فما كمان ذاك موضع الطبيعة، هذا موضع الفرد الخارجي. في مقام تحصيل الطبيعة يمكن أن تأتي بهذا الفرد الخارجي، ما عندك مشكلة. أما إذا لا، الحال اختلف، صار كل من الحكمين مأخوذا بنحو الطبيعة السارية، راح شو يصير؟ يصير الفرد هو مطلوب، يصير الفرد مطلوب، يعني لابد من الاتيان به. فهل يعقل أنه الفرد نفسه يصير مطلوب بالطلب الثاني، وأنه هذا الطلب الثاني يجتمع مع هذا الطلب الأول في نفس هذا الفرد؟ يقول هذا ما ممكن. وأما في الطبيعتين الساريتين فالحكم يكون على الفرد، ولذا يكون التخيير شرعيا. فإذا صار التخيير شرعي، بعد هنا المفروض يصير واضح عندنا إن شاء الله. إذا صار التخيير شرعي يعني ماذا؟ يعني أنه الحكم الشارع حكم على هذا المتعلق الخارجي بحكمين. يقول أيها الشارع، أنت تعرف ما عندك من أحكام، إذا وجدت عندك ملاكين خب خلي هذا الفرد حكم واحد مؤكد، أما عشان عندك حكم إيش المعنى؟ أنت إذا وجدت أن الصلاة في المسجد جماعة هي فيها حكم خاص، أنت شو نقول؟ الصلاة في المسجد جماعة مستحبة استحبابا مؤكدا، لا بأس، مو غريب هذا على الشرع، يصير عدة عناوين، فماذا؟ فالشرع يعني طالبنا بشيء من هذا القبيل. أما أنه يبقى الحكم على رسله، هو مأخوذ بهذا العنوان، والعنوان ما مقصود من عند الطبيعة نفسها، وإنما المقصود من عند الشرع، مو عقله، المقصود من عند الشرع ماذا؟ الطبيعة السارية، يعني الحكم رح ينال الفرد. إذا نال الفرد، هذا الفرد صار متعلق بالحكم، فشلون يصير بحكم ثاني؟ واضح إن شاء الله. واعترض عليه المرزا هاشم الآملي قدس سره في مطارح الأنبار.
مطارح الأنبار، لأن مطارح الأنبار وفقيرات
حيث العظم، لا ذاك يمكن اسمه مختلف. أولا اعترض عليه باعتراضين والعبارة موجزة جدا. سنقرأها حتى احنا ضروري نستأنس بكلمات الأعلى. أولا أن الحكم على الطبيعة أيضا، يعني إذا صار على الطبيعة بلا عصر في الوجود، أيضا يكون بلحاظ الوجود في الخارج. ما الطبيعة من حيث هي لا حكم لها، والتخيير مطلقا شرعي. غاية الأمر بعد ما تخيير عقلي في نظر المرزا هاشم الآمل رحمه الله، غاية الأمر التطبيق على الفرد في الصرف في الطبيعة المأخوذة بنحو صرف الوجود يكون على نحو الفرد التبادلي، مو أنه المراد كل الأفراد، على نحو الفرد التبادلي. ولكن هو الشرع خيرك، كأن الشرع لسان حاله يقول إما أن تفعل هذا الفرد أو تفعل ذلك الفرد أو تفعل ذلك الفرد، يعني الشرع هو ينال الأفراد، مو الشرع يتحدث عن الطبيعة والعقل يكمل الموضوع يقول أنت من حقك أن تطبقه على الأفراد. فإذا صار نقطة الاختلاف في تحليل الحكم المأخوذ بنحو القضية بنحو صرف الوجود، صرف وجود الطبيعة، صار الاختلاف وين؟ في أنه المحقق النائيني يرى أنه في هذه الحالة تخير عقلي، المرزا هاشم العاملي يرى أن التخير شرعي بإصرار بضرس قاطع يقول شرعي صحيح. غاية الأمر التطبيق على الفرد في الصرف يكون على نحو الفرد التبادلي، وفي الساري على نحو الشمول لجميع الأفراد. هذه العبارة موجزة جدا، مو واضحة، كأن بها إطلاق دعاوى نحتاج أنه ماذا نفتح بعض طلاسمها. ومراده ظاهرا هو أنه لا يعقل كون الطبيعة بما هي طبيعة متعلقا للحكم متصبحا تكون هي متعلقة للحكم، فإن ما تترتب عليه الآثار ويكون موضوعا للحسن والقبح. نحن عرفنا أن الحكم الشرعي ماذا هو؟ الشارع يوجب ما هو حسن يحرم ما هو قبيح. فإن ما تترتب عليه الآثار ويكون موضوعا للحسن والقبح ومحلا للملاكات ليس هو الطبيعة بما هي بلا إشكال، بل بما هي موجودة خارجه. ولا مجرد الطبيعة هي بحد نفسها هي ترتب عليها ملاكات، توجد بالخارج ترتب الملاكات، صحيح لو لا؟ فهذا الشرح علم العبارة يقول أن الطبيعة الحكم على الطبيعة أيضا يكون بلحاظ الوجود في الخارج. هاي صارت كأنه دعوة في مقابل دعوة النائم، احنا حاولنا نقربها، واضح ان شاء الله. نعم تختلف الطبيعة المأخوذة بنحو صرف الوجود عن الطبيعة السارية من جهتين، هذا ايضا هو مأخوذ من كلامه، من واحد ينقب الكلامه يحصل هاتين الجهتين. اولاهما أن المطلوب في الطبيعة المأخوذة بنحو صرف الوجود، مو الوجوب، الوجود هو أول أفرادها الذي يحقق وجودها في الخارج، فيكون مفادها مفاد أحد أفراد الطبيعة، كأنه قال أحد أفراد الطبيعة عندما قال مثلا أكرم العالم بنحو صرف الوجود، يعني أكرم أحد أفراد العالم، مش راح تصير النتيجة. ومثاله إن دخل الشهر فتصدق على فقير فالصدقة مأخوذة بنحو صرف الوجود، صحيح لو لا؟ هنا إذا نريد ندقق أكثر المأخوذ من لحظ صرف الوجود أمران. الأول الصدق اللي هي مادة فتصدق. صدقة يمكن أن تحققها بأي نحو، تدرون الصدقة يمكن أن تتحقق بأنحاء عديدة. الثاني المتصدق عليه أيضا مأخوذ بنحو صرف الوجود وهو الفقير، فأنت لك أن تتصدق على أي فقير بأي نحو من التصدق، فصار مفاد أي نحو منه أي واحد من أفراده أوفق المفاد أحدها مفاد أحدها. صحيح، هذا نقول مفاد أحدها. هنا الشارع ناظر إلى الأفراد أو الشارع فقط يتحدث عن ماذا؟ عن الطبيعة. يقول مو معقول يتحدث فقط عن الطبيعة، لأنه هو شغله وين؟ وين؟ بالوجود. إذا صار شغله بالوجود فلا بد هو ينظر للوجود. ليش تقول شغل الشارع بوجود الطبيعة الخارج؟ قل لأنه هو آثاره وملاكاته وين مرتبطة؟ مرتبطة بالماهية لو مرتبطة بالوجود الخارجي للطبيعة، طبعا بالوجود الخارجي، فلا بد حكمه ماذا؟ يشمل الوجود الخارجي. واحد يقول عجيب إذا أنت هيجي فسرت الأمور، إذن ما رح يبقى فرق بين الطبيعة مأخوذة من نحو صرف الوجود والسارية. المرزا هاشم يقول لا، سيشوف الفرق. وين مهم أنه الطبيعة المأخوذة بنحو صرف الوجود منظور بها إلى الأفراد لكن بمفاد أحدها، بينما الطبيعة المأخوذة بينما المطلوب في الطبيعة السارية المطلوب هو كافة الأفراد، فيكون مفادها مفاد جميع الأفراد أو فقل كل الأفراد لا بأس. بالنتيجة كل فرد فرد هو مطلوب. ومثاله إن سألك فقير فلا ترده. إحنا لما نقول إن سألك فقير فلا ترده هذا مأخوذ به يعني أحد الفقراء؟ لا لا، هو أصلا كل فقير يسألك أنت مش ترد. ظاهر العبارة هذه، بس إحنا عندنا هاي مخصص إلا في المرة ذكرنا عندنا مقيد إلى مخصص أنه ثلاثة إنسان لازم يجاوب، أكثر من هذا مو لازم. هذا مطلب آخر. هذا المهم مفاده ماذا؟ مفاده أنه كل فقير يسألوك أنت لازم ما ترده. يعني ماذا؟ يعني صار عندنا طبيعة سارية بمفاد كل، وهذا كفى به فرقا بين الطبيعة السارية والطبيعة المأخوذة بنحو صرف الوجود. فمعنى ذلك أن الأمر هو على كل حال شرعي. في السارية واضح أنه شرعي لأنه هو الشارع ينظر إلى كل فرد من الأفراد. في الطبيعة المأخوذة بنحو صرف الوجود المحقق النعيمي ماذا يقول؟ يقول التخير عقلي. المرزا هاشم العاملي يقول لا مو عقلي، أيضا التخير شرعي. معدنا تخير شرعي. ليش شرعي؟ يقول هو الشارع كانه نظر إلى الوجود الخارجي وكلامه كانه مفاد أحدها. والأخرى، هاي الجهة الأولى، والأخرى أن التخير المأخوذ أن التخير في الطبيعة المأخوذة بنحو صرف الوجود الذي يجعل للمكلف أن يطبق امتثاله على أحد الأفراد ليس تخيرا عقليا بل هو تخير شرعي كما اتضح إن شاء الله، لأنه يفهم من نفس معنى طلب إيجاد الطبيعة. وطلب الإيجاد لا يكون إلا بلحاظ الشارع لوجود الطبيعة في الخارج، والوجود لا يتحقق إلا بالمصادق، فيكون المصداق ملحوظا شرعا. مو أنه المصداق هو ملحوظ من خلال العقل، فيكون المصداق ملحوظا شرعا بنحو البدل، مو ملحوظ شرعا بنحو الاستغراق، مو بمفات كل أو جميع، بمفات أحدها. وهذا معنى كون التخيير شرعيا لا عقليا. فالنتيجة ماذا؟ أنه على أي حال ماكو مجال للتفصيل. زين، فإذا ماكو مجال للتفصيل يعني قد يكون هنا المرزى لسان حاله شي يقول؟ يقول بناء على هذا الذي تقولونه يعني احنا نبني على عدم التداخل مطلقا مو على التداخل. صحيح، مفروض هكذا تكون النتيجة، نبني على عدم التداخل في المسببات طبعا. لماذا؟ لأنه بعد راح تصير الأفراد هي مورد للحكم، إذا صارت الأفراد هي مورد للحكم هم معقول أن يجتمع حكمه. لكن هو رد المرزة من يا ناحية، يعني الذي عمم القضية، يعني يقول المورد اللي أنت تراه أنه هنا يمكن فيه التداخل على نظريتك هذا اللي أنت تشوف أنه ما يمكن التداخل، هذه لازم تلتزم بعدم التداخل مطلقا. إيش راح يصير؟ راح يصير أشبه بالنقض على كلام مو بالحل لكلام. هذا ما بين السطور في المطلب، حتى احنا ما كتبنا لأن واقع الحال المرزي يقول اذا صار في فرد واحد حكمه ما ممكن نقبل، فهو يحاول انه يتفادى هاي القضيه، يقول اذا يصير الحكم بالطبيعه والحكم الثاني بالفرد احنا نقبل. المرزا حشون آموني وين وصلنا؟ وصلنا إلى أنه على كل حال الحكم سيتناول الفرد حتى في الطبيعة المأخوذة من حصر في الوجود. فإذا على كل حال يتناول الفرد، هذا شنو مقتضى بحسب مذاق المرزا؟ مقتضى أن يبني ماذا؟ على عدم التداخل مطلقا، يعني راح يصير نقض عليه، بينما هو قال بالتفصيل فيصير الكلام أشبه بالنقض، يعني كأنه هكذا لسان حال المرزا هاشم الآمري. هذا الخلاص، ما دام الضابطة للتداخل وعدمها بنظرك أيها المرزا هي هاي قضية تناول الأفراد وعدمها، فأنت لا يحق لك أن تبني على التداخل في كل الموردين. هذا يصير لسان حال الآمري في مقابل النائين، واضح إن شاء الله. وثانيا
سيد اسمعله، وين يمكن يكون مانع يعني متأخر عن تصوير التعلق بالأكثر
بالنتيجة؟ هو من صار مانع بعد من نقدر نأخذ. وثانيا أن الكلام يكون في أن الظاهر من كل خطاب، يقول هذا المهم في أن نقبل التداخل وعدم التداخل، أن الكلام يكون في أن الظاهر من كل خطاب هو أنه يحتاج إلى وجود على حدة. هذا المهم، ظاهر كل خطاب أنه هو يريد الوجود اللي هو مرتبط به اللي هو يحقق مطلوبه، لا أن يكون كل خطاب موجبا للوجوب فقط، وإنما الخطاب مو بس يحقق الوجوب، الخطاب يطالب بالوجود الخارجي خلافا للمشهور حيث ذهبوا إليه، فلا يكفي القول بأن الحكم في موضع يكون بنحو صرف الوجود وفي الآخر بنحو الطبيعة السارية لرفع هذا الإشكال، ولا دافع لظهور الخطاب كذلك. يعني ماذا؟ هذا إن شاء الله واضحة النقطة الثانية من يرد لها تأمل كثير، أنه المهم أن الخطاب بظاهره يستدعي أن يكون الفرد موجودا، موجوده ناشئا من ماذا؟ من هذا الحكم. هذا هو المهم. إحنا من يصير ظاهر الدليل هذا، هذا شيء يقتضي أنه إحنا مع من يبني على التداخل، واضح إن شاء الله. وكأنه بلسان حال المرزا هاشم الآملي إحنا نبني على عدم التداخل في آخر كلامه، يعني نبني على عدم التداخل. وش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا ثلاث آراء، السيد الخوئي والسيد القمي اللي أخذناهم على الأقل بانين على ماذا؟ على التداخل المطلق. المرزا هاشم الآملي باني على عدم التداخل، ما المعنى يصير تداخل؟ المرزا النائيني بالحالة الوسطى التفصيل يقول هي القضية مرتبطة بكون الطبيعة سارية أو ليست سارية، المطلب طال. احنا هم شفنا من كلمات الأعلام إن شاء الله ما فيه الكفاية، خلنا نحاول أن نختم القضية ببيان المختار والإنصاف. أن هذا الذي ذكر في الأخير من الاستظهار من الخطاب، أن هذا هو المهم في المسألة، وهو أن الظاهر من كل خطاب أنه يحتاج إلى وجود على حدة، وإلا إحنا ما عندنا هواية مشكلة أنه يجتمع الحكمان في المصداق الواحد اللي المرجع الصواب هذا لازم باطل، بعد ما ممكن يجتمع الحكمان. وإحنا شرنا في تنظير السيد الخوي والسيد القمي، شنو المانع يتأكد الحكمان؟ شنو المانع يتأكدان في هذا المصداق الخارجي؟ إيش راح يصير يعني؟ تقول لي الشارع ليش انت ما شبعت هذا الحكم؟ قل ما احتاج، هو هذا الاتفاق الالتقاء بينهما مو غالبي حتى انا احتاج ان اخذ في تشريع. انا اشرع الحكم العام المرتبط بكل من العنوانين العامين من وجه اشرعه، اذا شرعت ايش راح يصير؟ اشرع لهم، اذا اجتمع راح يصير الاراده والحكم مؤكد فيهم، اذا افترق كل واحد هو بحكم ملاك مستقل خاص. فإحنا بعد محذور اجتماع حكمين، هذا بعد ما يقلقنا، ما يوصلنا إلى لازم باطل، لأن اجتماع الحكمين المتماثلين لا محذور فيه. هذه القضية وإن كان إحنا نختلف عن السيد الخوي، بس هذه العبارة وهذا التحليل والتنظير راح نستفيد من عنده في المختار. يعني هذه الجهة شوف الصحيحة متينة، شنو المانع يجتمع حكمان؟ مو متضادان حتى يمكن اجتماع حكمين، متماثلان. إذا يريد نحافظ على خصوصيتهما أيضا اجتماع الاثنين محال، ولكن إذا بنينا على التأكد أكو محالية، كل محالية محالية، والتأكد وجداني. الآن أي واحد عنده تشريع هو في ما بينه وبين من يتبع تشريعاته وقراراته، من يصير تأكد يشوف ماكو مشكلة فيها. صحيح. فإذا الموضوع فذلكة المطلب فيه ليست من هذه الجهة. وين فذلكة المطلب؟ مفاد الدليل. مفاد الدليل نشوف الظاهر من عنده أن كل خطاب عادة يطالب بإيجاد متعلقه استنادا له بنحو الاستقلال. طبيعته هو هذا، خصوصا في الأمور العبادية الأمر واضح. ولهذا من يصير عندنا استحباب صلاة ركعتين مثلا، وين؟ في ليلة القدر كذا، استحباب صلاة ركعتين في ليلة الأربعاء، هذا يعني يطلب إيجاد ركعتين، ذاك من يطلب إيجاد ركعتين. أنت تقول هاتان ركعتان، واحدة بها 10 مرات الفلق، واحدة بها 10 مرات القدر، احنا ماخذين نفس الركعتين، اقرا 10 مرات القدر وعشر مرات الفلق، وماكو مانع، ما راح ياثر. هذا خلاف العرف، شئت ام ابيت هذا خلاف العرف. من يقول ركعتين يعني هن هاتان الركعتان تلبي بيهن التكليف مستقلا، مو انه هذا يكون عندك تحقق بيهن تكليف اخر، هذا مو صحيح، خلاف الوجدان، خلاف العرف بلا اشكال. والنكتة فيه ماذا؟ أنه هو التكليف خصوصا في الأمور العبادية، هذا واضح عادة، يعني هناك ظهور نوعي أن التكليف يريد ماذا؟ يريد إيجاد المتعلق ناشئا عنه مستقلا، مو يريد إيجاد المتعلق كيف ما اتفق. نعم في الأمور التوصلية قد يكون المراد عرفا هو مجرد نفي عدم الطبيعة، يعني هو ما يريد أن يخلو الواقع من الطبيعة بدون أن يكون معنيا كثيرا بأن تكون الطبيعة ناشئة من التكليف نفسه. مثل ماذا؟ ومن ثم فإن أمر الشارع بالنفقة على الأقارب وإغاثة الملهوف وإن اجتمع في مصداق واحد فلا إشكال في تحقق الامتثال عادته. الشارع يقول يجب إغاثة الملهوف مثلا، فإذا شخص صار عنده لحفة معينة بحيث صار اضطرار شديد إلى شيء اللي هو هذا ينطبق على إغاثة الملهوف، يجب إغاثة الملهوف. الشارع أيضا يأمر بالإنفاق، فإذا كان هذا الشخص الذي ابتلي بهذه اللهفة الخاصة والحاجة العظيمة هو كان من الأقارب الذين يجب الإنفاق عليهم، فهنا صاحبنا إجا امتثل. من امتثل؟ قصد القصدية ما مأخوذة، لأنه النفقة من الواجبات التوصلية، إغاثة الملهوف أيضا كذلك من الواجبات التوصلية حسب الظاهر. إيش راح يصير؟ الشارع ظاهر كلام عنه ما يريد يخلو الواقع بحيث يبقى ملهوف بلا أن واحد يرد لهفته، أو يصير واحد يجب الإنفاق عليه بلا أن يعطيه النفق، بلا أن يكون عنده نفق. هذا هو المهم عنده بحسب ظاهر الأدلة. فإذا هو تحقق معنى ماكو مشكلة، لأن هو يريد المتعلق كيفما اتفق، مو يريد المتعلق مستقلا ناشئ من الأمر، أكو ملاك خاص بالأمر هو يريد حققه بنحو المستقل. هذا ظهور أن المتعلق لابد أن يوجد بنحو المستقل ما موجود في التوصيلات عادة، لا أقول دائما، ربما بعض الأحيان لا يصير، يصير مختلف. يعني المهر واجب، هو واضح المهر هو له خصوصية في الزواج، صحيح لو وهذا توصلي، وفي نفس الوقت مثلا تجب النفق، فيقدر هو يجمع بين الأمرين يقول المهر والنفق يصير، يقول هو هذا مهر ونفق يصير ولا، لأن واضح أن المهر منظور فيه في أدلته أن جعله هو يكون ناشئ من هو سبب مستقل، إعطاء المهر سبب المستقل التام هو نفس الزواج وأخذه في نفس أخذ الزواج. فأنا ما عندي محاذير عقلية اتعرقل أن أبني على التداخل، شنو اللي عندي؟ المهم أفرغ الاستيعاب والاستظهار من أي محاذير عقلية، يعني نفرغ نجي نشوف النصوص شنو هي ظاهرها وطبيعتها. كما هو المرزا هاشم رحمه الله أشار إلى الكبرى، لكن في مقام التطبيق ما بعد لاحظ هذه الخصوصية، كأنه هو باني على أنه على عدم التداخل، لا بعض الأحيان ظاهر في التداخل. واضح إن شاء الله. وأما في مثل وجوب الخمس، هذا العبادات اللي قلنا الأقرب عادة، ما أقول دائما، عادة يكون فيها عدم التداخل، أصابت عدم التداخل، مثل وجوب الخمس والزكاة والكفار. فإذا شخص كان منطبق للخمس والزكاة والكفار يصير يعطي من المال ما هو يحقق كل هذه الأمور بمال واحد بعطية واحدة. لو هذا خليص عد التنظير الأصولي والدقي والفلسفي إلى السماء وينزل إلى تخوم الأرض، الظهور ما يتغير، صحيح لو لا؟ كما أن القضية مالت إغاثة الملهوف والنفقة أيضا خليجي أي تنظير، حتى إذا شفنا هذا التنظير ما عجزنا عن دفعه، شو نقول؟ نقول أن الشبهة مقابل لديها، لأن النص هو هذا ظاهرة، ماذا نفعل؟ النص هذا ظاهرة، الظهور هو الحجة. واضح إن شاء الله. فالحاصل أن الغالب، ما أقول الأصل النوعي حتى نقول هو هذا غير يريد لقنين خاص، الغالب في العبادات أن تكون المسببات فيها بنحو عدم التداخل، وفي التوصليات الغالب أن يكون حال المسببات فيها هو التداخل، خصوصا إذا ظهر منها أن الشارع لا يريد خلو الواقع من الطبيعة من المتعلق، مو أنه يريد أن يستند هذا المتعلق إلى الحكم. هذا هو خلاصة المختار في المسألة. وحسب ظهرا لم أجد أحدا أصلا بنا على ذلك، ولكن بالنتيجة ظاهر القضية هكذا، والحمد لله رب العالمين.